لم من الله عز وجل نستمد العون والسداد نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب مختصر تفسير ابن كثير للعلامة الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه. قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. يقول تعالى حاكما بتكفير فرق النصارى من المالكية واليعقوبية والنسطورية ممن قال منهم بأن المسيح هو الله تعالى الله عن قولهم وتنزه وتقدس علوا كبيرا. هذا وقد تقدم إليهم المسيح بأنه عبد الله ورسوله، وكان أول كلمة نطق بها وهو صغير في المهد أن قال: إني عبد الله، ولم يقل إني أنا الله ولا ابن الله، بل قال: إني عبد الله، إلى أن قال: وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وكذلك قال لهم في حال كهولته ونبوته آمرا لهم بعبادة الله ربهم وربهم وحده لا شريك له. ولهذا قال تعالى: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله أي فيعبد معه غيره فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، أي فقد أوجب له النار وحرم عليه الجنة، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا ينادي في الناس: إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة وفي لفظ مؤمنة. وتقدم في أول سورة النساء عند قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به، حديث الدواوين ثلاثة، فذكر ديوانا لا يغفره الله وهو الشرك بالله. قال تعالى: من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. اكتب عندك: وديوان لا يترك الله منه شيء. وديوان لا يترك الله منه شيء، وهو ظلم العباد فيما بينهم. وديوان لا يعبأ الله منه بشيء، ظلم العباد فيما بينهم. وديوان لا يعبأ الله منه بشيء، لا يعبأ الله منه بشيء، وهو ظلم العبد فيما بينه وبين ربه. ولهذا قال إخبارا عن المسيح أنه قال لبني إسرائيل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، أي وما له عند الله ناصر ولا معين ولا منقذ مما هو فيه. وقوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسن الهستجاني، حدثنا سعيد بن الحكم ابن أبي مريم، حدثنا الفضل، حدثني أبو صخر في قول الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. والصحيح أنها نزلت في النصارى خاصة، قاله المجاهد وغير واحد، ثم اختلفوا في ذلك، فقيل المراد بذلك كفارهم في قولهم بالأقانيم الثلاثة، وهو أقنوم الأب وأقنوم الإبن وأقنوم الكلمة المنبثقة من الأب إلى الإبن، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قال ابن جرير وغيره: والطوائف الثلاثة من المالكية واليعقوبية والنسطورية تقول بهذه الأقانيم وهم مختلفون فيها اختلافا متباينا، ليس هذا موضع بسط. وكل فرقة منهم تكفر الأخرى، والحق أن الثلاث كافر. وقال السدي وغيره: نزلت في جعلهم المسيح وأمه إلهين مع الله، فجعلوا الله ثالث ثلاثة بهذا الاعتبار. قال السدي: وهي كقوله تعالى في آخر الصورة: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذون وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك. وهذا القول هو الأظهر والله أعلم. قال تعالى: وما من إله إلا إله واحد، أي ليس متعددا، بل هو وحده لا شريك له، إله جميع الكائنات وسائر الموجودات. ثم قال تعالى متواعدا لهم ومتهددا: وإن لم ينتهوا عما يقولون، أي من هذا الافتراء والكذب، ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، أي في الآخرة من الأغلال والنكال. ثم قال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. وهذا من كرمه تعالى وجوده ولطفه ورحمته بخلقه، ومع هذا الذنب العظيم وهذا الافتراء والكذب والإفك يدعوهم إلى التوبة والمغفرة، فكل من تاب إليه تاب عليه. ثم قال: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أي له سوية أمثاله من سائر المرسلين المتقدمين عليه، وأنه عبد من عباد الله ورسول من رسله الكرام، كما قال: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وقوله: وأمه صديقة، أي مؤمنة به مصدقة له، وهذا أعلى مقاماتها، فدل على أنها ليست بنبية كما زعمه ابن حزم وغيره من ذهب إلى نبوة سارة أم إسحاق ونبوة أم موسى ونبوة أم عيسى، استدلالا منهم بخطاب الملائكة لسارة ومريم وبقوله: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي. وهذا معنى النبوة، والذي عليه الجمهور أن الله لم يبعث نبيا إلا من الرجال. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. اكتب عندك: ولا يلزم من ثبوت الوحي لشيء أن يكون نبيا. ولا يلزم من ثبوت الوحي لشيء أن يكون نبيا. وجه ذلك أن الوحي أنواع، منه وحي الإلهام، يرحمكم الله، منه وحي الإلهام، ومنه قوله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل. وحي الإلهام، ومنه قوله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل. وقوله تعالى: وأوحى إلى كل سماء أمره، صح كده؟ مظبوط. وأوحى إلى كل سماء أمره. ومنه قوله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى. وأوحى إلى كل سماء أمره. أنا بسألك، وأوحى إلى كل سماء أمره ولا أوحينا؟ وأوحى في كل سماء أمره يفسين. طب ماشي. ومنه قوله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى. اللي هو وحي الإلهام، إلهام. وقد حكى الشيخ أبو الحسن الأشعري الإجماع على ذلك. وقوله تعالى: كان يأكلان الطعام، أي يحتاجان إلى التغذية به وإلى خروجه منهما، فهما عبدان كسائر الناس وليس بإلهين كما زعمه فرق النصارى الجهلة، عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. ثم قال تعالى: انظر كيف نبين لهم الآيات، أي نوضحها ونظهرها. ثم انظر أن يؤفكون، أي ثم انظر بعد هذا البيان والوضوح والجلاء أين يذهبون، وبأي قول يتمسكون، وإلى أي مذهب من الضلال يذهبون. قال تعالى: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفع والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. نعم.
أنا
مالها؟ لا ما ده في منتهى الانضباط، ليس فيها شيء. قال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. يقول تعالى منكرا على من عبد غيره من الأصنام والأنداد والأوثان، ومبينا له أنها لا تستحق شيئا من الإلهية. قل أي يا محمد لهؤلاء العابدين غير الله من سائر فرق بني آدم، ودخل في ذلك النصارى وغيرهم، أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، أي لا يقدر على إيصال ضر إليكم ولا إيجاد نفع، والله هو السميع العليم، أي فلما عدلتم على إفراد السميع لأقوال عباده العليم بكل شيء إلى عبادة جماد لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم شيئا ولا يملك ضرا ولا نفعا لغيره ولا لنفسه. ثم قال: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، أي لا تجاوزوا الحد في اتباع الحق، ولا تطروا من أمرتم بتعظيمه فتبالغوا فيه حتى تخرجوا عن حيز النبوة إلى مقام الإلهية، كما صنعتم في المسيح وهو نبي من الأنبياء فجعلتموه إلها من دون الله، وما ذاك إلا لاقتدائكم بشيوخ الضلال الذين هم سلفكم ممن ضل قديما وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، أي وخرجوا عن طريق الاستقامة والاعتدال إلى طريق الغواية والضلال. اكتب عندك ضابط الغلو مجاوزة حدود ما شرعه الله بقول أو بفعل أو باعتقاد. مجاوزة حدود ما شرعه الله بقول أو بفعل أو باعتقاد. قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. يخبر تعالى أنه لعن الكافرون من بني إسرائيل من دهر طويل فيما أنزله على داود نبيه عليه السلام وعلى لسان عيسى بن مريم بسبب عصيانهم لله واعتدائهم على خلقه. قال ابن عباس: لعنوا في التوراة والإنجيل وفي الزبور وفي الفرقان. ثم بين حالهم فيما كانوا يعتمدونه في زمانه فقال: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، أي كان لا ينهى أحد منهم أحدا عن ارتكاب المآثم والمحارم. ثم ذمهم على ذلك ليحذر أن يركب مثل الذي ارتكبوا فقال: لبئس ما كانوا يفعلون. وروى الإمام أحمد عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم. ما المراد بمجالسهم؟ لا، عند المعصية. قال يزيد: وأحسبه قال: وأسواقهم وواكلوهم وشربوهم، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس فقال: لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطرا. ورواه أبو داود عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض. ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم إلى قوله فاسقون. ثم قال: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا أو تقصرنه على الحق قصرا وكذا رواه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن غريب. ثم رواه هو وابن ماجه عن أبي عبيدة مرسلة. والأحاديث في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة جدا، ونذكر منها ما يناسب هذا المقام. فقد تقدم حديث جرير عند قوله تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. وسيأتي عند قوله: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. حديث أبي بكر الصديق وأبي ثعلبة الخشني. فروى الإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده، ثم لتدعونه فلا يستجيب لكم. ورواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن. وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الأيمان، أضعف الإيمان. رواه مسلم. وروى أبو داود عن عدي بن عدي عن العرسي يعني ابن عميرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها وقال مر فأنكرها كان كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. تفرد به أبو داود. ثم رواه مرسلا. وروى أبو داود عن أبي البختري قال: أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يهلك الناس حتى يعذروا أو يعذروا من أنفسهم. وروى ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فكان فيما قال: ألا ليمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول الحق إذا علمه. نعم. فبكى أبو سعيد وقال: قد والله رأينا أشياء فهبنا. وعن أبي سعيد قال: النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، وكما هو معلوم لابد أن تكون عنده وبينك وبينه. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن غريب من هذا الوجه. وروى ابن ماجه أيضا عن أبي أمامة قال: عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل عند الجمرة الأولى فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الجهاد أفضل؟ فسكت عنهم. فلما رمى الجمرة الثانية سأله فسكت عنه. فلما رمى جمرة العقبة ووضع رجله في الغرز ليركب قال: أين السائل؟ قال: أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كلمة حق تقال عند ذي سلطان جائر. تفرد به. وروى الإمام أحمد عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينبغي لمسلم أن يذل نفسه. قيل: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء ما لا يطيق لما لا يطيق. وكذا رواه الترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. نعم.
ما الوجه؟
يسأل أخونا عن سؤال يسأل الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم ويسكت عنه. قال العلماء: لزيادة التشويق، حتى ينتبه، لأنه ما سكت احتمال أنه لم يسمع، فلما يعيد المرة الثانية يبقى سمع، يبقى سكت ليزيد حرصه على السؤال ويشتاق إلى سماع الجواب فيرسخ في ذهنه. نعم. فين؟ لا، في هذه الحالة لو الوحي نزل بيذكر، زي بالضبط إيه لما جاء رجل وقال: يا رسول الله، ووجدوا عليه أثر الطيب، فقال: ما أصنع في عمرتي؟ فنزل الوحي. يبقى لو نزل الوحي بيذكر الصحابة نزل الوحي. وروى ابن ماجه عن أنس بن مالك قال: قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: متى يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ اكتب عندك: والمراد متى نصل إلى حالة متردية نترك عندها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متى نصل إلى حالة متردية نترك عندها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وليس في الحديث دلالة على جواز ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وليس في الحديث دلالة على جواز ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. صلى الله عليه وسلم إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم؟ قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ظهر في الأمم قبلنا؟ قال الملك في صغاركم والفاحشة في كباركم والعلم في رذالكم. قال زيد الخزاعي تفسير معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والعلم في رذالكم إذا كان العلم في الفساق، تفرد به ابن ماجة، وسيأتي في حديث أبي ثعلب عند قوله لا يضركم من ضل إذا اهتديتم شاهد لهذا إن شاء الله تعالى وبه الثقة. قال تعالى ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، قال مجاهد يعني بذلك المنافقين، وقوله لبئس ما قدمت لهم أنفسهم يعني بذلك موالاتهم للكافرين وتركهم موالاة المؤمنين التي أعقبتهم نفاقا في قلوبهم وأسخطت الله عليهم سخطا مستمرا إلى يوم معادهم، ولهذا قال أن سخط الله عليهم، فصر بذلك ما ذمهم به ثم أخبر أنهم في العذاب هم خالدون يعني يوم القيامة. وقوله تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، أي لو آمنوا حق الإيمان بالله والرسل والفرقان لما ارتكبوا ما ارتكبوه من موالاة الكافرين في الباطن ومعاداة المؤمن بالله والنبي وما أنزل إليه، ولكن كثيرا منهم فاسقون أي خارجون عن طاعة الله ورسوله مخالفون لآيات وحيه وتنزيله. قال تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. قال ابن عباس نزلت هذه الآيات في النجاش وأصحابه الذين حين تلا عليهم جعفر بن أبي طالب بالحبشة القرآن بكوا حتى أخضلوا لحاهم، وهذا القول فيه نظر لأن هذه الآية مدنية وقصة جعفر مع النجاش قبل الهجرة، واختار ابن جارين أن هذه الآية نزلت في صفة أقوام بهذه المثابة سواء كانوا من الحبشة أو غيرهم. اكتب عندك ولا يلزم من كون الصورة مدنية أن تكون كل آياتها مدنية. والصواب أن الآيات نزلت في النجاش وأصحابه. فقوله تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ما ذاك إلا لأن كفر اليهود عناد وجحود ومباهاة للحق وغمط للناس وتنقص بحملة العلم، ولهذا قتلوا كثيرا من الأنبياء حتى هموا بقتل الرسول صلى الله عليه وسلم غير مرة وسموه وسحروه وألبوا عليه أشباههم من المشركين عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. وقولوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، أي الذين زعموا أنهم نصارى من أتباع المسيح وعليه منهج إنجيلي فيهم مودة للإسلام وأهليه في الجملة، وما ذاك إلا لما في قلوبهم إذ كانوا على دين المسيح من الرقة والرأفة كما قال تعالى وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة وفي كتابهم من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر وليس القتال مشروعا في ملته. ولهذا قال تعالى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، أي يوجد فيهم القسيسون وهم خطباؤهم وعلماؤهم، واحدهم قسيس وقس أيضا قد يجمع على قسوس، والرهبان جمع راهب وهو العابد مشتق من الرهبة وهي الخوف كراكب ورهبان وفارس وفرسان. قال ابن جرير وقد يكون الرهبان واحدا وجمعه راهبين مثل قربان وقربين وجرذان وجرادين وقد يجمع على راهبنا. فقوله ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون تضمن وصفهم بأن فيهم العلم والعبادة والتواضع ثم وصفهم بالانقياد للحق واتباعه والإنصاف، فقال وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، أي مما عندهم من البشارة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، أي مع من يشهد بصحة هذا ويؤمن به. وروى ابن أبي حاتم وابن مرضوية والحاكم عن ابن عباس في قوله فاكتبنا مع الشاهدين، أي مع محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، هم الشاهدون يشهدون لنبيهم صلى الله عليه وسلم أنه قد بلغ، وذو الرسل أنهم قد بلغوا. قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجه. وهذا الصنف من النصارى هم المذكورون في قوله وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله ليشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. وهم الذين قال الله فيهم الذين آتيناهم الكتاب من قبلهم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنات السيئة ومما رزقناهم ينفقون، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعملنا ولكم أعملكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. ولهذا قال تعالى هاهنا فأثابهم الله بما قالوا، أي فجزاهم على إيمانهم وتصديقهم بما قالوا وتصديقهم واعترافهم بالحق جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيه، أي ماكثين فيه أبدا لا يحولون ولا يزولون، وذلك جزاء المحسنين أي في اتباعهم الحق وانقيادهم له حيث كان وأين كان ومع من كان. ثم أخبر عن حال الأشقياء فقال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، أي جحدوا بها وخالفوها، أولئك أصحاب الجحيم أي هم أهلها والداخلون فيه. يا أيها الذين آمنوا، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. قال ابن عباس نزلت هذه الآية في رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نقطع مذاكرنا ونترك شهوات الدنيا ونسيح في الأرض كما يفعل الرهبان، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهم فذكر لهم ذلك فقالوا نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأنكح النساء، فمن أخذ بسنتي فهو مني ومن لم يأخذ بسنتي فليس مني. رواه ابن أبي حاتم ورواه ابن مردوية نحو ذلك. وفي الصحيحين من حديث أنس أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم لا أكل اللحم، أي لما أخبروا بعمله صصم كما جاء في بعض الروايات تقلوها، قال أحدهم أنا لا أكل اللحم، وقال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا أنام على فراش، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذا لكني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يقول وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني إذا أكلت اللحم انتشرت للنساء وإني حرمت علي اللحم، فنزلت يا أيها الذين أمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، وكذا رواه الترمذي وابن جرير وقد حسن غريب وقد روى من وجه آخر مسلم. وعن عبد الله بن مسعود قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء، فقلنا ألا نستخصي، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. ثم قرأ عبد الله بن مسعود يا أيها الذين أمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وهذا كان قبل تحريم نكاح المتعة والله أعلم. وفي هذه القصة دلالة لمن ذهب من العلماء كالشافعي وغيره إلى أن من حرم مأكلا أو ملبسا أو شيئا ما عدا النساء أنه لا يحرم عليه، ولا كفار عليه أيضا لقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، ولأن الذي حرم اللحم على نفسه كما في الحديث المتقدم لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بكفارة. وذهب آخرون منهم الإمام أحمد بن حنبل إلى أن من حرم مأكلا أو مشربا أو شيئا من الأشياء فإنه يجب عليه بذلك كفارة يمين، كما إذا التزم تركه باليمين فكذلك يؤخذ بمجرد تحريمه على نفسه له بما التزمه، كما أفتى بذلك ابن عباس، وكما في قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وكذلك هنا لما ذكر هذا الحكم عقبه بالآية المبينة لتكفير اليمين فدل على أن هذا منزلة منزل منزل منزلة اليمين في اقتضاء التكفير والله أعلم. اكتب عندك: والمراد بتحريم الحلال تحريم الانتفاع لا تحريم الاعتقاد. تحريم الانتفاع لا تحريم الاعتقاد. قال تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وكذلك هنا لما ذكر هذا الحكم عقبه بالآية المبينة لتكفير اليمين، فدل على أن هذا منزل منزلة اليمين في اقتضاء التكفير والله أعلم. وروى ابن جرير عن ابن جريج عن مجاهد قال: أراد رجال منهم عثمان بن مضعون وعبد الله بن عمرو أن يتبتلوا ويخصوا أنفسهم ويلبسوا المسوح، فنزلت هذه الآية إلى قوله: واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. قال ابن جريج عن عكرمة أن عثمان بن مضعون وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود والمقداد بن الأسود وسالم المولى أبي حذيفة في أصحابه تبتلوا فجلسوا في البيوت واعتذروا النساء ولبسوا المسوح وحرموا طيبات الطعام واللباس إلا ما يؤكل ويلبس أهل السياحة من بني إسرائيل، وهموا بالإخصاء وأجمعوا لقيام الليل وصيام النهار، فنزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يقول: لا تسيروا بغير سنة المسلمين. يريد ما حرموا من النساء والطعام واللباس وما أجمعوا عليه من قيام الليل وصيام النهار وما هموا به من الإخصاء، فلما نزلت فيهم بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن لأنفسكم حقا وإن لأعينكم حقا، صوموا وأفطروا وصلوا وناموا، فليس منا من ترك سنتنا. فقالوا: اللهم سلمنا واتبعنا ما أنزلت. وقد ذكر هذه القصة غير واحدة من التابعين مرسلة، ولها شاهد في الصحيحين من رواية عائشة أم المؤمنين، وقد تقدم ذلك ولله الحمد والمن. قوله: ولا تعتدوا، يحتمل أن يكون المراد منه: ولا تبالغوا في التضييق على أنفسكم بتحريم المباحات عليكم، كما قاله من قاله من السلف. ويحتمل أن يكون المراد: كما لا تحرموا الحلال فلا تعتدوا في تناول الحلال، بل خذوا منه بقدر كفايتكم وحاجتكم ولا تجاوزوا الحد فيه، كما قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وقال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فشرع الله عدل بين الغالي فيه والجافي عنه، لا إفراط ولا تفريط. ولهذا قال: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ثم قال: وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، أي في حال كونه حلالا طيبا. واتقوا الله، أي في جميع أموركم، واتبعوا طاعته ورضوانه واتركوا مخالفته وعصيانه، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.